الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا
الحمد لله
وتشمل الآل ذوي المكارم وصحبه الأعزة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات أيها المستمعون الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي البيوت الآمنة. حلقة هذا اليوم نتحدث فيها عن نوع من أنواع الأمن، نقصد الأمن الأسري. ربما أقول ربما تفتقده بعض أسرنا لغياب الوعي أو قلة المعرفة أو الخجل أحيانا أو الخجل أحيانا. سنتحدث في هذه الحلقة إن بقي لدينا وقت عن العورات في البيوت والعورات بين الجنسين بغض النظر عن قرابتهم وعن المحرمات وعن آداب الاستئذان والعلاقة داخل الأسرة التي تكاد بيوتنا تخلو من أبجديات هذه الأمور. وللحديث حول هذه النقاط يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو فضيلة الدكتور غسان عاطف بدران أستاذ التفسير في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية. فباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور، حياك الله دكتور.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
احنا يعني نبارك لك بالدكتوراه وإن شاء الله المرة الجاية أستاذ بتكون
مبارك فيكم
في برامج قادمة إن شاء الله. مبارك إن شاء الله. الله يرضى عليك أستاذنا الفاضل. يعني لو بدأنا مع فضيلتكم بالحديث عن لماذا الأسرة، لماذا التركيز على الأسرة، لماذا كل هذا التركيز على الأسرة؟ آيات في القرآن الكريم تحدثت عن العورات، تحدثت عن الاستئذان، تحدثت عن المحرمات، لم تترك هذه العلاقات لاجتهاد أحد، وردت في القرآن بنصوص واضحة ثابتة محكمة في القرآن الكريم، لماذا كل هذا التركيز على الأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لك أخي الشيخ محمد والمستمعين الكرام. من الطبيعة أن يكون التركيز على الأسرة لأن البداية كانت أسرة. يقول سبحانه وتعالى ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. من البداية شاء الله أن يكون آدم مع زوجه، بداية تأسيس الأسرة. ولقوله تعالى إني جاعل في الأرض
خليفة.
الخلافة في الأرض التي كلف بها آدم عليه الصلاة والسلام وستكون بعده في أبنائه، يعني ذلك أنه سيكون هناك مجتمع. المجتمع يبدأ بالأسرة، أي مجتمع يبنى من مجموعة كبيرة من الأسر، إذا تخلخلت هذه الأسر وتفتتت لا يكون هناك مجتمع أصلا. لا يمكن أن تخيل مجتمع متماسك دون أسرة متماسكة. فمن هنا جاء التركيز على اللبنة الأساسية، ثم هي القضية فطرية أصلا. الأب والأم، يعني الزوج والزوجة، ثم نظرة الأبناء للأب والأم والأب والأم للأبناء هي نظرة فطرية طبيعية. فإذا هذا الأمر الفطري الطبيعي لم يلتئم مع ما في التوجيهات الإلهية من الأمر بيتماسك هذا البنيان، قطعا سيتدمر هذا البنيان ثم يتدمر بعد ذلك المجتمع. إذا لم يكن هناك علاقة بين أفراد الأسرة الواحدة التي هي أصلا علاقة فطرية، إذا تدمرت هذه العلاقة فما بالك بالعلاقة بين بقية الناس. فمن هذا الباب جاء التركيز على الأسرة. وأختم بالتذكير بسورة الطلاق التي تحدث عن تدمير هذه الأسرة، سواء كان بعذر أو بغير عذر. الطلاق هو في النهاية تدمير
لسبب أو بغير سبب.
نعم، ربما يكون هناك سبب دعها للطلاق، لكن بالنهاية تفكيك وتفتيت للأسرة. ماذا جاء في نهاية سورة الطلاق؟ جاء قول الله عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. لماذا هذا التهديد بالوعيد في تدمير القرى؟ مع أن السورة تحدث عن الطلاق بين الزوجين
وهو أمر اجتماعي، يعني ما علاقته نعم. بالعذاب والوعيد
يبين لنا أن تدمير الأسرة يعني تدمير المجتمع، تدمير أهل البلاد، تدمير القرى، تدمير التجمعات. لذلك توعد الله عز وجل من يخالف أمره في هذا الأمر بتدميرهم. طالما أنكم أنتم تريدون التدمير فليكن هذا التدمير لكم.
بارك الله فيكم. إذن يعني دكتور لعلك توافقني على أن التوجيه الإعلامي يبدو أنه مقصود من خلال منافذ التي تدخل إلى الأسرة دون مراقبة، يعني على رغم أنف رب المنزل.
تقصد محاولة تدمير الأسرة؟
محاولة تدمير. نعم
حقيقة المنافذ التي تدخل الآن إلى بيوتنا ذات شقين، شق إيجابي. يعني كان الناس في الماضي يبحثون عن من يفيدهم، عن من يدرسهم، عن من يعلمهم. الآن أصبحت في خلال ثواني، خلال لحظات تتعلم، يدخل العلم إلى بيتك، وفي نفس الوقت يدخل الفساد إلى بيتك. فلنقل أن المجتمع الذي كان في الخارج بما فيه من خير وما فيه من شر قد دخل بيتي. أنا وأنا في الخارج أرى الخير وأرى الشر وأختار وفق ما عندي من دين إيمان ومن عقل. كذلك في البيت، مع أنني في البيت يمكن أن أتحكم. كما أقول لطلبتي في الجامعة، أقول لهم، يقول البعض أننا في عصر الفضائيات وفي عصر الإنترنت وفي عصر التكنولوجيا، ماذا سنفعل؟ الفساد كثير. أقول لهم وأيضا الخير كثير. حتى نكون منصفين، أنا عندما أتحكم في جهاز التحكم وهو يأتيني بالفضائيات، أنا آتي بأي قناة أريد وأمنع أي قناة أريد في بيتي. لا أريد أن يكون الأمر بالقسوة والعنف والقوة، بل بتفهيم أهل البيت ماذا نريد وماذا لا نريد. هذا إذا كانوا أصبحوا كبارا، وإن كان الإنسان هو من البداية منتبه، يعلم الأبناء من البداية أن هذا يجوز وهذا لا يجوز، بحيث أننا نرى في البيوت والحمد لله هناك الأطفال هم الذين يبادرون إلى الامتناع عن رؤية الأمور السيئة. لا يحتاج حتى الكبير، الكبير قد وجهه. إضافة إلى توجيه الكبير، ثم هناك كثير من الأجهزة يمكن مراقبتها ويمكن ضبطها، بحيث أن هذا الشيء السيء لا يدخل أصلا.
سنفرد لهذا الموضوع يعني ربما جزء من حلقتنا، أو إذا يعني لم يتبقى وقت لدينا سنتحدث عنه بتفصيل حقيقة، لأنه موضوع في غاية الأهمية، لكن أردنا أن نعرج عليه سريعا. دكتور، يعني العلاقة الداخلية للأسرة، أقصد علاقة الزوج بالزوجة، علاقة الزوج بالأبناء، علاقة الزوجة بالأبناء، نظرة الأبناء إلى الزوجين يعني الأب والأم، كيف رعاها الإسلام؟ يعني هل الإسلام حدد خط سير تسير عليه العائلة؟
نلاحظ كثير من الآيات توجه لهذا الأمر، وإن كان تذكير الأبناء بالآباء أكثر، لأن الأبوين بالمقياس هو جيل ذاهب. فربما لا ينظر الإنسان للخلف وينظر الإمام إلى الأمام. أما نظرة الأب والأم إلى الأبناء فهي فطرية لا إرادية، لكن الإسلام وجهها نحو التربية، قضية العناية والاهتمام بالأبناء وحب الأبناء. مهما كان الإنسان، ترى الكافر الفاجر العاصي، حتى الإنسان الذي ارتكب الجرائم، قد ارتكب الجرائم من أجل أبنائه. طبعا هذا ليس تبريرا، إنما نحن نفسر. فبالتالي نلاحظ التوجيهات القرآنية. لم يقل القرآن أن هناك أسرة وانتهى. لاحظ ما قال: اسكن أنت وزوجك الجنة. ترتب على كون آدم هو المخاطب. إن ربنا قال: وعصى آدم ربه فغوى، هو الأصبح المسؤول عن امرأته. أيضا المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن حماية بيت زوجها، عن صيانة زوجها، وعن الاهتمام بالأولاد. والأولاد أيضا كان هناك الأمر بطاعة الوالدين والتشديد في ذلك. والتشديد في ذلك، لأن هذا للتذكير للأبناء، ربما من الذنوب القليلة أو الذنب الوحيد الذي يعجل عقابه في الدنيا هو عقوق الوالدين. ولا ننسى أخي محمد أن القضية لا تتعلق فقط بعقوق الوالدين أو طاعة الوالدين والاهتمام بالأبناء. نعود للنقطة التي بدأنا منها، هي الأسرة. إذا كان رب البيت وهو الأب، ثم شريكة الحياة وهي الأم، لا يطاعان من الأبناء، ما هذه الأسرة أصلا؟ العمود الرئيسي فيها لا يطاع. هل نتوقع تحابب بين الإخوة والأخوات في داخل هذا؟ بالتأكيد لا. أو فيما يتعلق بأقارب الأبوين. فبالتالي نلاحظ التركيز على الاهتمام بالأبناء وتربية الأبناء. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبالمقابل الأمر للأبناء بطاعة الوالدين. ولا ننسى التوجيهات النبوية الكريمة بالعدل بين الأبناء، لئلا تدمر الأسرة من هذا الجانب.
نعم بارك الله فيكم. دكتور يعني دعنا ندخل الآن إلى لب الحلقة، وكانت كل تلك مقدمة. ربما أحيانا بسبب الجهل بالعلاقات، الآن سبحان الله يعني الأسرة شاب يخطب فتاة تصبح بينهما علاقة زوجية، يترتب على هذه العلاقة أبناء، يترتب على هذه العلاقة كذلك محرمات من الطرفين. أحيانا يعني البعض يعرف هذه المحرمات أو يعلم عنها، البعض وربما يكون يعني أكثر بنسبة أكثر لا يعرف ما معنى التحريم، ما معنى أن تكون يعني ما هي حدود علاقته بأسرته، حدود علاقته بالأم، حدود علاقته بالأخت، حدود علاقته في يعني أهل الزوجة مثلا على سبيل المثال. وقد يترتب على ذلك بعض العلاقات غير الصحيحة. يعني نتعرف ندخل إلى محرمات من النساء. الله سبحانه وتعالى أفرد المحرمات بآية في سورة النساء، قال ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. مجموعة كبيرة من المحرمات، نتعرف على هذه المحرمات وعلى حدود العلاقات بين هذه الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة من سورة النساء.
طبعا الكل يعرف على الأقل بالتسمية العامة ما هي المحرمات، الأم، الجدة، الأخت، ابنة الأخ، ابنة الأخت، الأخوات من الرضاع، وكل ما يترتب على الرضاع أيضا من المحرمات. لكن الحدود هنا أحيانا قد لا ينتبه الكثير إليها. نلاحظ أن هناك من المحرمات ما هي أصلا تشعر بها الفطرة ابتداء. قضية الأم، يعني في أي مجتمع، في أي بيئة، في المجتمعات المتوحشة، في المجتمعات المتمدنة، في المجتمعات المؤمنة، في المجتمعات غير المؤمنة، نجد أن العلاقة مع الأم هي علاقة خاصة فريدة من نوعها، هي علاقة الأم مع ابنها، هذا أمر فطري. لكن بقية المحرمات لها رصيد من الفطرة ولها رصيد من الحكم الشرعي. الآن يرى الإنسان أنه الارتباط بالأخت شيء مشين ومعيب ومنفر، لكن كيف كان ابن آدم يتم التزوج بينهم وهي أخته؟ صحيح أنه كان يقال هذه في الروايات أنها كانت تأتي بكل بطن ذكر وأنثى، اعتبار أن الأخت التي تكون معه في نفس الولادة، لكن في النهاية هي أخت.
نعم.
لكن عندما حرم الشرع أصبح هناك نفور.
نعم.
نلاحظ الآن، اسمح لي أن أضرب بهذا المثال. عند الطعام مثلا، قبل أن نعود إلى قضية المحرمات من النساء، عند الطعام لو تناول إنسان طعاما ما ثم قلت له أن هذا اللحم الذي كان في الطعام هو لحم خروف أو لحم بقرة إلى آخره، ربما فقط يأخذها معلومة وانتهى الأمر. لكن لو أخبر المسلم عن الطعام الذي تلذذ واستمتع فيه وشبع منه أنك أكلت لحم خنزير، الكثير ربما يقوم بالتقيؤ، لا يبقى شيئا في بطنه سواء لا إراديا أو إراديا، أو الكثير يبقى في حالة ضيق شديد مما دخل هذا البطن، مع أنه قبل قليل كان يراه أنه شيء جيد. لكن هذه قضية شرعية، الشرع هو الذي نفره من ذلك. لكن هناك في قضية فطرية الفطرة ترفضها. فلاحظ أن الإسلام عندما سمى لنا هذه المحرمات، هناك ابتداء الأم محرم بالفطرة، هكذا الإنسان بطبيعته، ثم ليبين الله عز وجل أن هذه الأسرة التبنى ليست عبارة عن أفراد، هي أسرة. فلو لم يكن هناك محرمات لكنا أمام أفراد، سواء ذكورا أو إناثا، كل إنسان فرد. كيف سأقول هذه أسرة لارتباط رجل مع امرأة؟ طيب الأولاد إذا لم يكن هناك محرمات كيف أقول هذه أسرتي؟ ما معنى هذه أسرتي؟
يعني يبدو أن التحريم هو الذي ربط بين الأسرة.
طبعا هذا ليش قال لي أسرة، هذه حدودة. عندما أضع حدود للمنزل، حدود للمزرعة، حدود للدولة، هذه حدود الأسرة. أنتم أسرة واحدة، هذا هو المحرم بينكم، فيصبح شيء واحد. ما معنى أن يقول هذه أسرتي؟ أن هناك
أصلاً هي يعني معها. كما قيل أنه كلمة الأسرة جاءت من الأسر وهي الربط، يعني بالأصل جاءت من كلمة أسرة، يعني بمعنى أنهم مترابطون مع بعضهم،
مترابطون نعم.
وكأنهم يعني رباط واحد.
نعم.
إذن يعني الله سبحانه وتعالى ذكر مجموعة من المحرمات هنا، نذكرهم سريعا دكتور. اللي هي الأم محرمة ابتداء، ثم
البنت، هي الأصل.
ثم البنت، ثم الأخت، ثم العمة، ثم الخالة، ثم بنات الأخ، ثم بنات الأخت، ثم الأمهات اللاتي أرضعنكم، إلى آخر الآية. طب دكتور ما هو المقصود بموضوع التحريم هنا؟ يعني مرات مثلا تسمع بعض الناس بيقول لك ما هي أخت زوجتي محرمة علي، أو مرت فلان محرمة علي.
نعم.
إيش المقصود في التحريم بالضبط؟
هنا التحريم الأبدي.
نعم.
هذا المقصود في المحرمات، التحريم الأبدي الذي لا يمكن أن يكون مقبولا لا في الحال ولا في المستقبل، حتى ولا في ما يسمى في الضمير أو في النفس. أمر أصلا تنفر منه الطباع، لأن هذا يدمر مفهوم الأسرة. تحريم الارتباط بالزواج، هذا ابتداء، يعني كيف سأكون أسرة من محارمي أنا، من أسرتي؟
نعم.
هذا لا يمكن. ماذا سينتج بعد ذلك؟ هل سينتج أسرة ستقوم بنفس الأمر؟ لذلك لاحظ في المجتمعات التي تحللت وانحدرت في الماضي وفي الحاضر،
نعم،
وأصبح فيها التزاوج بين المحارم، تدمرت الأسر. يعني لا ينتج أسرة أصلا، لأن هذا التحريم أبدي. لكن ما تفضلت به أنه أخت زوجتي هي محرمة علي، هذا التحريم المؤقت. أصلا كل امرأة متزوجة في العالم، مسلمة وغير مسلمة، محرمة عليك. إذن أنا كيف أقول هذه أخت زوجتي؟ كل امرأة محرمة، فبالتالي التحريم المؤقت يختلف عن التحريم الأبدي. أخت الزوج يمكن أن تتزوج منها بوفاة أختها أو بطلاقها إلى آخره.
طيب يعني إذا زال السبب هل يزول التحريم في مثلا في التحريم بسبب المصاهرة؟ والتحريم أبدي اللي ذكروا في الآيات تحريم أبدي.
ما ذكروا في الآيات هذا التحريم الأبدي عدت إليها جميعها، لا تجد بعد ذلك شيء يمكن أن يتغير. لا يمكن. لذلك لم تذكر التحريم المؤقت في هذه الآية، المحرمات مؤقتا.
يعني هنا التحريم تحريم أبدي حتى ولو زال السبب الذي من أجله حرم.
نعم. وماذا هو السبب مثلا؟ فلتكن مثلا
يعني مثلا واحد
أم الزوجة
مثلا،
هذا تحريم مؤبد، لأنه مجرد العقد على البنات
حرم الأمهات،
يحرم مجرد العقد دون الدخول بالمرأة.
نعم.
تحرم الأم إلى الأبد. تخيل أيها الأخ الفاضل، عندما يعقد إنسان قرانه على امرأة ولا يدخل بها، غالبا هذا يكون بسبب خلاف ومشاكل، وما ذلك يقال له أم هذه المرأة
محرمة عليك،
محرم عليك الأبد، فهي كأمه إلى يوم القيامة.
وكذلك زوجة الإبن،
طبعا هذه الزوجة من كذلك.
إذا يعني نخلص بنتيجة دكتور أنه التحريم يشكل سياج منيع للأسرة،
وهو الأسرة. لو لم يكن هناك تحريم، تخيل لو لم يكن هناك محرمات، بعد ذلك يقول لك إنسان عرف للأسرة. تخيل أنا أريد أن أعرف صف مدرسة، لا يلتزم الطلاب بالحضور لهذا الصف، وغير مطلوب أنهم يحضروا، والمعلم لا يحضر مثلا. هل أتخيل هناك صف؟
لا طبعا.
ما تريد أن تخيل أسرة، ما هي أسرة؟ تتكون من هؤلاء الأفراد، هؤلاء يحرم بعضهم على بعض. إذن هذه أسرة. هل أي علاقة ستتم خارج هذه الأسرة؟
إذن يعني نقول أن الحرمة المؤبدة هي التحريم على التأبيد، يعني ممكن أن نلخصها بمثلا يعني تحريم الزواج، مثلا إباحة الخلوة، إباحة السفر، أن يرى منها عادة
طبعاً
ما يرى منها، أو أن يرى منها ما يرى عادة عند الخدمة.
كما أنها تحرم عليه بالزواج،
نعم،
إذن هناك شيء يباح له،
نعم، بالمقابل
لا يباح.
نعم.
للأرض.
وأما التحريم المؤقت فهو يعني فقط في العقد، أن يعقد عليها ويتزوجها، أما بقية الأمور هي أجنبية.
نعم هذا السبب يعني نعم. تحريم مؤقت يعني يزول بزوال السبب.
ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سناتي عليه إن شاء الله نعرج عليه تفصيلا الحم والموت عندما سئل قالوا إياكم الدخول على النساء قالوا رأيت الحم وقال حم الموت.
نعم الآن حتى يعني ربما البعض يريد الأمثلة. أنت لا يجوز لك أن تتزوج أختك بأي حال من الأحوال للأبد الآبدين، لكن لأنها محرم عليك. لكن الآن أي امرأة متزوجة أخرى هي تحرم عليك وهي متزوجة.
نعم.
طب إذا طلقت أو مات زوجها
أصبحت
لكن ليس معنى ذلك أنها محرمة علي أنه يجوز لي مثلا معها ما يجوز لي للمحارم.
نعم.
إذن يعني هنا في أحكام وهنا
نعم التحريم المؤقت فقط. نعم. تحريم الزواج وتحريم العقد.
نعم.
طيب دكتور يعني تسمح لنا ندخل إلى يعني باب أيضا مهم جدا. إحنا سريعا ذكرنا المحرمات وهي ربما يعني أمور تكون معروفة لدى الكثير، لكن قضية التحريم المؤقت والمؤبد أحيانا يخطئ فيها الناس.
نعم.
بدنا ندخل لموضوع العورات وهي يعني جزئية مهمة جدا لأنه الكثير يغفل عنها، الكثير لا يعرف كثير أشياء كثيرة عنها ربما يمنعه كما قلنا الجهل أو الخجل. ندخل لموضوع العورات، نعرف ما هي حدود عورة الرجل، عورة المرأة أمام محارمها يعني أخوها أبوها إلى آخره، أمام الأجانب كيف تكون علاقة الأخ بأخته في الأسرة، الأب بابنه في الأسرة، الزوجين خصوصية الزوجين. نتحدث عن هذه الأمور لكن اسمح لنا بفاصل قصير نعود بعدها إن شاء الله. فاصل قصير فابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا.
الحمد لله
الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام، ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا.
الحمد لله
وتشمل لا لذوي المكارم وصحبه الأعزة الأكارم، قد جاء بالرحمة للبرية وبالهدى والشرعة البهية، قد جاء بالرحمة للبرية وبالهدى والشرعة البهية. الحمد لله
الحمد لله على الإسلام
الله
بالعلا والعز والسلام، ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا. الحمد لله
قلوبنا ترتاح عند الذكر مغتنمين سانحات الفكر، قلوبنا ترتاح عند الذكر.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج البيوت الآمنة. نتحدث في هذه الحلقة عن المحرمات والعورات وأداب الاستئذان، وضيفنا هو فضيلة الدكتور غسان عاطف بدران أستاذ التفسير في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية. برحب فيك مرة أخرى فضيلة الدكتور.
حياكم
حياك الله. فضيلة الدكتور قبل الفصل كنا أو كنا نريد أن نتحدث عن العورات لأهميتها. يعني أنا أزعم أن العورات لها علاقة كبيرة في موضوع الأمن الأسري، وقلت لك ربما جهل البعض أب لا يعرف ماذا يجب على أن يوجه بناته في اللبس أمام الإخوة. أحيانا يكون هناك بعض التساهل من الأم من الزوجة أمام الأبناء، ممكن بعض الأحيان بتكون الحجة إنه والله لسه صغير مش كبير بيعرفش، هو بيكون طبعا عارف شغلات الأبوين ما بيعرفوها. فمن هذا الباب بدنا نتحدث عن بتفصيل عن عورة المرأة أمام المحارم.
نعم الحقيقة بالنسبة لهذا الموضوع طبعا هو قديم منذ كانت الرسالة.
نعم.
ولا يقول البعض أن بما يقوم بلبسه الناس الآن هو شيء جديد، كل ما يخطر ببالك من أمور البشر هي من تاريخ البشر. الإنسان هو إنسان لا يتغير بأهوائه بشهواته بميوله بعاداته، ربما تتغير بعض الأمور في حياته لكن هو بشكل عام هو الإنسان. فتم التطرق لهذا الأمر منذ طبعا صدر الإسلام وتكلم فيه الصحابة وتكلم فيه التابعون ثم العلماء. في هذا الجانب هناك قولان بالنسبة لعورة المرأة على المحارم. البعض يقول على فكرة هذا قول الجمهور، أن يجوز للمحارم النظر إلى جميع بدن المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة، على اعتبار أن هي أصلا من المحارم، وربما أجزاء من الجسم تكشف أثناء العمل في البيت أو أثناء القيام بشؤون الأسرة والخدمة وما إلى ذلك. لكن حقيقة رغم أن الجمهور يقول بهذا، لكن سؤال: من من النساء، لا أقول حتى في زمن الصحابة أو التابعين، الآن لو قمنا بعملية إحصائية تكشف فقط
أو تغطي
فقط ما بين السر والركبة وتكشف البقية أمام الإخوة والأخوات وأهل البيت، يعني
نعم.
يعني صحيح أن قيل أن هذه الحدود، فيما لو كشف شيء عدا ما بين السر والركبة، هنا تجديد ما بين السر والركبة لا يكشف شيء الآن،
وكأنها درجات.
نعم نعم. بعد ذلك الآن فيما لو كشف شيء يقول بالجواز، لا أنني أقول أنه جائز ولذلك قم بالكشف.
ولذلك نفرق أيضا بين العورة وإباحة النظر،
هذه يعني قضية أخرى. الآن نحن نقول الآن ما هي حدود العورة، أقول حتى لو قال العلماء أنه ما بين السرة والركبة، هل فعلا نتخيل أن نساء الصحابة ونساء التابعين والصالحات في كل زمان والنساء الآن هي تقوم بكشف هذا
الجزء
الكبير من الجسم في داخل الأسرة؟
لا
نتخيل ذلك، وإن كان طبعا في هناك بيوت ومجتمعات تحصل فيها، وربما عند البعض هذا شكل عادي. القول الثاني أن المحارم لا ينظرون إلى النساء المحرمات إلا إلى مواضع الوضوء، يعني فيما لو أراد أن تتوضأ أمامه ماذا تغسل من جسدها أثناء الوضوء،
ماذا تكشف؟
نعم، هذا ماذا تغسل فهو الذي يكشف. لأنه ورد طبعا أنه في الحديث في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. طبعا ربما بعض أخذ الحديث أنهم كانوا يتوضؤون في المساجد، هم أصلا يكونوا يتوضؤون في المساجد، يعني لم يكن هناك
متوضأ
والماء يصل، إنما يتوضؤون جميعا بمعنى بعضهم مع بعض، المقصود المحارم.
نعم.
ما أصلا أي لا أقول إنسان عاقل نصف عاقل يفهم هذا الكلام، لأنه لو كان غير طبعاً ذلك طبعاً. هذا يتعارض مع النصوص الشرعية. ما معنى أنهم كانوا يتوضؤون جميعا؟ إذن كان ينظر بعضهم إلى بعض إلى مواضع الوضوء بالنسبة طبعا للمرأة. هذه طبعا ما يقوله العلماء في حدود عورة المرأة، لكن الأمر حقيقة يحتاج إلى تفصيل. يعني الآن المرأة هي مجرد تساؤلات وهي ليست ندمة تطرح علميا. هل حقيقة عندما تظهر المرأة على ابنها بشكل ما هو محرم، هو الابن وهي محرمة هي الأم، طب ابن الزوج أليس أيضا محرما تحريما أحديا؟
صحيح.
لكن سؤال: هل ابن المرأة كابن زوجها؟ هل بالنسبة للابن ابن الزوج هو عنده الآية الكريمة: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم، هي محرم عليه كأمه إلى يوم القيامة.
حتى أن هذه الآية سبقت آية التحريم.
نعم. الآن حقيقة لو أرادت المرأة أن تظهر شيء من جسدها، هل ظهور شيء من الجسد للابن كظهوره نفس الموضع لابن الزوج، خاصة إن كانت المرأة فيها شباب؟
نعم.
نحن أحيانا عندما نتكلم عن الزوجة امرأة الأب كذا، الكثير يتخيل كبر السن.
نعم.
وينسى أن هذا الأمر قد يكون لصغيرة في السن.
نعم. وهي أحد نعم. وهي أحد سبب أو سبب من أسباب تشديد في الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء
سبيلا. بينما ماذا قال عن الزنا؟ إنه كان وساء سبيلا، ولم يقل ومقتا. هنا المقت، كلمة مقت أصلا حتى مجرد لفظها باللغة العربية مقت.
نعم.
يعني هي الكلمة نفسها فيها
تنفير.
نعم. فبالتالي حقيقة ينبغي التنبه، لكن كما قلت هناك من ينحرف عن الفطرة. هذه للأسف إما ينساها البعض أو كل ابتداء يجهلها.
نعم.
او يتناساها البعض وهو لا يجهلها. ان قضيت هناك من ينحرف عن الفطرة. هذا الذي ينحرف عن الفطرة حقيقة لا تطبق عليه هذه الآيات وهذه الأقوال للعلماء، هذه حالة خاصة، كونه انحرف عن الفطرة له أحكام خاصة.
نعم.
هناك من الرجال لا تظهر عليهم المرأة مهما كانت درجة القرابة، واسمح لي بأمثلة هي غير محببة للنفس وغير محببة أيضا في الكلام وغير محببة في السماع، لكنها للتنبيه. هناك بنات ربما عليها أن تستر نفسها من أبيها دون تفصيل إذا وجد أن هذا الأب ليس بفطرة
سويا،
أو إذا أردنا أن نخفف من الأمثلة نقول الأخ، إذا أردنا أن نخفف أكثر الخال، العم، وهكذا من بقية المحرمات. يعني هناك من ينحرف هؤلاء. كيف أعرف هذا أخ محمد؟ كيف تعرفه الأسر؟ من خلال التجربة. هذا يظهر من خلال التجربة. كيف أنا أستتر من فلان مع أنه محرم علي، لكن من خلال ما أرى من ربما هو إنسان.
وخاصة يعني دكتور هي الآيات يعني جاءت ابتداء للوقاية، ثم أن هناك أمور محفزات يعني تدفع هؤلاء الأبناء ربما أحيانا للشذوذ، أحيانا يعني لكثرة الأمور السيئة التي تدخل البيت.
نعم، ربما يغيب عن بعضنا الآن لأننا مجتمع مسلم.
نعم.
يغيب عن أن هناك من الأقارب من المحارم هؤلاء من لا يكون مسلما أصلا ولم ينشأ في رحاب الإسلام. نعم. فليس عنده هذه الضوابط، يقول أن هذا هو محرم من المحارم، لكنه أيضا من حيث الفكر والعقيدة والبيئة التي نشأ فيها ليست بيئة المسلمين، فهذا ينبغي أيضا الاحتياط في شأنهم.
نعم، إذن نعود مرة أخرى إلى موضوع عورة المرأة أمام المحارم. يعني أنت ذكرت رأيين، طب دكتور ما رأيك من باب ربما يعني حتى لا نتبنى رأيا على حساب آخر، يعني ما يرى كما يقول بعض أهل العلم ما يظهر منها عادة عند الخدمة، يعني هذا المقصود فيه هو كأنه ما يظهر عند الوضوء،
هو أقرب شيء للوضوء، هو أقرب شيء للوضوء. لكن ربما أخ محمد حتى نكون يعني في الوضوء مثلا هو يتغسل إلى المرفقين.
نعم.
لكن أحيانا المرأة في البيت عند المحارم قد يظهر أعلى الساعد.
نعم.
اليد يعني ربما يظهر، الآن هي تغسل الوجه والرأس في الوضوء، لكن ربما تظهر الرقبة وجزء من أعلى الصدر مثلا.
نعم.
عرفت يعني ربما في بيئات طبيعي جدا أن تردع المرأة خاصة كانت أكبر سنا تردع أمام المحارم، مع أنني حقيقة أراها عادة سيئة جدا.
نعم.
يعني خلاص عندما تريد أن تردع فلماذا يكون أمام، حتى لو كان كما يقال الوضع طبيعي.
نعم.
فليبقى طبيعي دون أن يكون هذا الأمر، يعني لماذا ندخل هذا الذي يقصد به أثناء الخدمة. ولاحظ أنت أثناء الخدمة في يعني دعني أذكر هذه الملاحظة يا أخ محمد، القرآن عندما نزل في تلك البيئة العربية والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم في تلك البيئة العربية علينا أن نستحضر ماذا كان في تلك البيئة في كل القضايا من اللباس والعادات والتقاليد والطعام إلى آخره.
نعم.
حقيقة ربما نسمع لبعض الأمور قد يستغربها الآن، يقول مثلا أثناء الصلاة أن تنتبه المرأة أو الرجل لألا تظهر عورته، خاصة عند الحديث عن الصلاة في المساجد. ربما البعض الآن يقول كيف ستظهر عورتي أصلا، لأنه ينظر إلى لباس اليوم الساتر. أقول المرأة إذا لبست اللباس الشرعي فهي ترتدي أسفل هذا اللباس الشرعي لباس آخر، وترتدي بنطال وترتدي الجوارب وترتدي بحيث المرأة مهما تحركت لا يمكن أن أظهر منها شيء. لكن في الماضي أي حركة من المرأة أو ربما أي حركة من الريح وهي تمشي في الشارع قد يكشف المرأة أو يكشف الرجل.
نعم.
لأن كان حقيقة لباسهم يختلف عن لباسنا، وإن كان طبعا يبالغون في التستر، لذا كانت المرأة ترسل ثوبها وراءها وأذلها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم.
لكن البعض يستغرب. أعود الآن أوضح ما سألت عن، طالما أن اللباس كان يكون كذلك معنى هذا أنها عندما ستخدم في ذاك الوقت ذاك اللباس أي حركة هكذا وكذا ستظهر شيء من الجسد، فلذلك قيل هذا ما يظهر أثناء العمل جائز بشرط أن لا يكون من الذي هو بين السرة إلى الركبة، لأنه هذا تحت أي شكل من الأشكال أي حال من الأحوال الأصل أن يقوم الإنسان بالاحتياط والتستر له، خاصة إذا علمنا أن الإنسان إذا كان يشعر بالبرد يأخذ احتياطاته، إذا يشعر بالمرض يأخذ احتياطاته، بالحر يأخذ احتياطاته، فلماذا بالأهم من كل ذلك بالعورة لا يأخذ الاحتياطات؟
طيب إذن دكتور يعني نجمع أقوالنا، ما هي ضوابط لبس المحارم في داخل البيوت؟ لو حبينا نحط نقاط واضحة نراعي فيها الآية وما ذكرت، نراعي فيها سد الذرائع، نراعي فيها ما يتعرض له بيوتنا من الغزو والمصائب، نراعي فيها أيضا الضوابط التي الشرعية التي تكون داخل البيوت.
الصعوبة عند الكثير من الأسر في هذا الموضوع هو أن عندهم عادة أو وضع نشأوا عليه وهناك أحكام شرعية، فيقال طالما أننا نحن أسرة وهذه عاداتنا إذا هذا أمر عادي نقول العادي الذي أمر به الشرع لا ما اعتاده الناس. الآن لماذا أقول هذه صعوبة؟ لأن بعض الأسر عندما تستمع أنه لا يجوز للبنت أن تظهر ما تشاء أمام إخوتها، هناك مرة ترتدي البنطال القصير ويسمى الشورت، أو ترتدي ملابس تكشف الصدر أو معظم الصدر وما إلى ذلك أمام إخوتها، أو تكشف وسط الجسد حتى باب أنه هذا عادي أو هذا موديل على الأقل. طبعا هناك من تلبس هذه الأشياء خارج البيت، هذا لا نتكلم عنه، نتكلم داخل البيت، نقول هذا أنا داخل بيتي حقيقة داخل بيتك، لكن هناك
ضوابط.
هناك إخوة ذكور أيضا موجودين داخل البيت، طب هل من حق الأخ اللي هو الذكر داخل البيت أن يلبس ما يشاء أمام إخوته أو أن لا يلبس ما يشاء أمام إخوته أخواته أقصد، يعني حتى لو لم يكن هناك أخوات هل من حقه أن يكون شبه عار أمام أهل البيت، أو البنت تكون شبه عارية أمام أهل البيت حتى لو لم يكن ذكور وإناث؟ بل يعني هذا يذكرنا بما حصل مع عمر رضي الله عنه عندما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم غلام من الأنصار فاستأذن عليه فدق عليه الباب فناداه عمر فدخل الغلام، غلام عبد يعني، فأراد عمر، وهذا يذكرنا بقضية اللباس في الماضي كيف كانوا يرتدون، فأراد عمر أن يقوم من فراشه فانكشف شيء من جسده أمام هذا الغلام، طبعا شيء غير مقصود، فقال عمر رضي الله عنه وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول في هذه الساعات إلا بإذن. هذه لحظة استراحة، استرخاء في فراشه الخاص، فإذا قام هكذا فجأة ربما ينكشف شيء من عورته، وقد حصل هذا. عمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطالب، وكانت هناك آيات الاستئذان على المحارم ربما نتكلم عنها
إن شاء الله
بالتفصيل إن شاء الله في وقت آخر،
علشان يعني لا نتهم إنه يا شيخ لا تعقدوها وخليها ماشية هيك على البركة وعلى وخلينا إحنا مثل ما إحنا عايشين خلينا مبسوطين. طب أنا يعني لماذا أراك يعني تشدد على هذا الموضوع؟
أنا لا أشدد يا أخي محمد، أنا أتكلم بما جاء في الآيات وفي الأحاديث، من يعتبر هذا التشدد هو فليكن ذلك، ثم إذا اتهم أحدهم بالتشدد فلماذا لا يتهم المعاكس بالتحلل والتراخي؟ حقيقة نحن لا نقول بغير ما جاء في الآيات أو في الأحاديث، بمعنى قلنا من اللحظة الأولى أن أحكام الأسرة في داخلها تختلف عن غيرها، وهناك تسهيلات داخل الأسرة، لكن إن تم تجاوز هذه التسهيلات أصبح هناك تحلل. من يريد الشرع يسمع، إذا كان ضمن ضوابط الشرع فليأخذ بالأسهل مما هو مباح شرعا، هو حر في ذلك. أما إذا كان الأسهل يا شيخ محمد هو خارج نطاق الشرع
هذا مرفوض،
فليفعل هو ما يشاء لكن لا يغلفه بغلاف بغلاف الشرع. بالمقابل نحن لا نريد أن نتشدد، لكن نقول لماذا يكون هذا التساهل في البيوت؟ لماذا يكون هذا التساهل في البيوت؟ حتى لابد من
أحيانا يكون ليس عن تعمد إنما ربما عن جهل ربما أو غير معرفة.
طيب وإذا علم
يجب أن ينفذ. نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخي. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك أخي.
نعم يا أخي. صراحة أحببت أن أستوضح. أولا ذكر الشيخ أن المرأة تكشف عورتها أمام المحارم من السرة إلى الأسفل.
نعم.
هذا هو ما وضح أهل جمهور العلماء.
نعم.
ولكن في هذا الباب أسأل الله عز وجل أن يتذكر النص بكلمات الشيخ حسام الدين عفاني في هذا الجانب، فقال المرأة يعني كشف المرأة لعورتها أمام المحارم هو وقت الخدمة، يعني المرأة تكشف يديها ورجليها والشعر، فقضية السرة وقضية لم يبينها الشيخ، أن جمهور العلماء قال بتوا في هذا النظر أو قالوا في ذلك. يا حبذا إنكم توضحوا هذا الأمر أكثر، لا كوننا نتحدث عن موضوع مهم جدا.
نعم، من أين تحدثنا أخي؟
أنا بحكي معك من جد.
من جد، حياك الله أخي الكريم. على كل حال حياك الله. تابع إحنا على كل حال يعني وضحنا هذا الأمر، وفضيلة الدكتور يعني نقل أن نقل رأي الجمهور فقط، لكن نعلق على موضوع الخدمة وموضوع ما يكشف عند الصلاة، ووضح إنه يعني المرأة تكشف وما يكشف منها عند الوضوء أو عند الخدمة. أشكرك أخي الكريم، شكرا لك. طيب يعني دكتور يعني يمكن الأخ مش ما فهمش على 100%، لكن احنا تحدثنا عن هذا الموضوع.
نعم، أو ربما يعني لم يستمع من البداية.
نعم. طيب دكتور موضوع
لا هو أراد قضية يعني قال إنه بعض العلماء يقولون حتى هذا الكشف أثناء الخدمة.
نعم.
هو فقط أثناء الخدمة، فكأنه يعني بعد الخدمة لا يكشف، وعلى كل حال هو كشف أصلا.
نعم.
يعني نقول يعني هذا هو المباح.
نعم، هذا مباح.
نعم. نعم.
نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش بالله بدي أسأل الدكتور
طبعي.
في آية يعني بما معناه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.
نعم.
و و و
إلى آخره.
نعم. شو المقصود بزينتهن؟
نعم.
ماشي.
إن شاء الله راح نعرج عليه هذا الآية أختي بإذن الله تعالى، إذا بقي معنا وقت اليوم أو إن شاء الله الأسبوع القادم.
شكرا. يا ريت يعني إنه يجاوبني هلا، لأنه مش دائما بكون متواجدة يعني.
نعم.
أسمع البرنامج.
ماشي الحال. حياك الله. الله يسلمك. طيب معلش نجيب أختنا على هذا الموضوع ولا يبدي نزلته. نحن هذه الآية راح نتناولها بالتفصيل، لأن أصلا هي من ضمن العورات، يعني من ضمن الحديث عن العورات.
نعم، ربما نتكلم عنه إن شاء الله بالتوضيح في مرة قادمة لأنه يحتاج التفصيل، لكن نقول باختصار شديد طبعا.
نعم.
هناك من العلماء الذين وقال الزينة هي الوجه والكفين باعتبار أن هذه الزينة، لكن حقيقة هذه قضية ربما نتكلم عنها في مرة قادمة، هي حكم تغطية الوجه إلى آخرها، لكن نتكلم عنها إن شاء الله. قيل أن الزينة العادية التي تتقل بعض، قال الخاتم، الأساور، الكحل، كان بعض يستغرق في الكحل في العين أنه قد يكون جمال أيضا، هذا هذه الزينة إلا ما ظهر منها. أما زينتهن يعني اللي هي التزين الزائد الذي لا يجوز الآخرين أن ينظر إليه، ربما هذا يحتاج للتفصيل حقيقة، سنتكلم إذا أردت أخ محمد في مرة قادمة
إن شاء الله
عما تتزين به المرأة. الشيء تزين فيها النساء الآن من المساحيق ومن غيره ومن غيره، ما هو الجائز منها وما هو غير الجائز. الزينة التي تجلب نظر الرجل هذه داخل البيت، طب إن رأها الأبناء أو الأخ مثلاً. حقيقة أيضا نعود لضوابط خاصة، يعني حقيقة يعني هناك زينة عامة، يعني لو رأها الأبناء تكون زينة للجميع طبيعية، مجرد تجميل ضمن حدود معينة، لكن هناك زينة خاصة بين الرجل وامرأته، حقيقة ينبغي أن تكون هذه في أضيق الحدود، يعني أمر حساس حقيقة. لكن أقول للإخوة في البيوت، بل الإنسان على نفسه بصيرة. صح أننا نتكلم بأحكام هي للجميع، لكن هناك أسر معين لها قد يكون لها حكم يختلف في نوع من التجديد أو ما إلى ذلك لخصوصية هذه الأسرة.
جميل، جميل أن تضع قاعدة كل بل الإنسان نفسه بصيرة.
نعم.
جميل.
نعم. وأيضا قضية أخرى يا أخ محمد، قد يكون أحيانا ليس حكما عاما في كل أسرة في هذا الوقت بالذات، يعني الحكم لوقت لسبب لظرف معين قد يكون هناك تجديد حقيقة.
نعم. نأخذ نعم. اسمح لي أخذ المكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك يا شيخ محمد.
حياك الله.
وحيي ضيفك استاذي وشيخي ومعلمي الدكتور حسام بدران. حيا الله جميعا. بس نحكي عن القواعد من النساء، هل معاملتهم المعاملة العادية مش بالحدود العورة، يعني بحدود التعامل العادي، نوضي مثلا امرأة كبيرة كذا؟ وبارك الله فيكم.
نعم، أشكرك أخي الكريم، شكرا لك. أيضا سنعرج عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى،
سنتكلم عن القواعد إن شاء الله من النساء
كان هناك. نعم طيب، موضوع الدكتور الفصل بين الجنسين، يعني راح نرجع احنا لعورة المرأة أمام النساء في، لأنه بده تفصيل كبير، لكن نتحدث سريعا عن موضوع الفصل بين الجنسين. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في حديثه فقال مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع؟
نعم، هذا يؤكد ما ذكرناه. النبي يقول عند البلوغ أو قبيل البلوغ،
قبيل
لأنه مش عند البلوغ.
نعم.
قبيل البلوغ،
قبيل
يفرق بينهم في المضاجع، لأنه قبيل البلوغ الآن تبدأ مراحل الاتجاه نحو الذكورة والأنوثة. نعم. لكلا الجنسين.
بدي استأذنك دكتور مكان بعد نرجع إن شاء الله، بديش أطول على الأخ المتصل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ويعطيهم العافية.
حياك الله
وشكرا على هذا الموضوع كمان.
الله يبارك فيك.
سؤالين، السؤال الأول إن شاء الله بالنسبة للعورات، بعض الحماوات أو جيزان بنات.
نعم.
للأسف بتقول لك هو هذا محرم علي تحريم أبدي، مش هيك؟ هل يجوز لها مدام هي مغدى هذا الكلام إنها عفوا بين عورتها، أو تأخذ جوز بنتها بالأحضان وتبوسه وكنت لك هو هذا زي ابني؟
نعم.
هو للأسف يعني مش ممكن لرجل ومرأة.
نعم.
هل هذا حلال أم حرام؟ السؤال الثاني، بتأسف إنه في بعض شركات العمرة أو الحج بعدهم بتلاقي طلعت واحدة عمرها تحت 45 سنة من حيث ما احنا بقول احنا مدبرين، ما توجد إلا على جواز السفر فرضا خالها فلان مع خالها فلان، ما في خال ولا عم، من يأخذ الإثم هنا؟ هل صاحب الشركة أم هي التي طلعت بدون محرم معها؟
نعم، على كل حال أستاذ أنا يعني السؤال الثاني بدي أحيلك فيه إلى برنامج أداد سلم تجيب، وأنت يعني أحد الضيوف الكرام
معك أستاذ علي.
نعم.
لكن أنا بتوقع أنه يجوز برضه من خلال.
نعم.
فيعني الموضوع مهم جدا، وكذلك الأمر حتى أمرار بعض الشباب أولادنا للأسف بيدخلوا على البيوت ممكن أمهم أو أختهم يكون في لباس مش محتشمين.
نعم.
أساسنا في البيت، هل أليس المفروض إنه يقرع الباب وبعدين لا يسمحوا له يدخل؟
هذا إن شاء الله متحدث إن شاء الله متحدث عنه في أداب الاستئذان. نعم، أشكرك، شكرا لك أستاذ الكريم، حياك الله، أهلا بك. طيب دكتور، نرجع لموضوع الفصل بين الجنسين، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شدد على هذا الموضوع حتى قبل البلوغ.
نعم، هذا يؤكد كما قلت أنه لابد من وجود ضوابط، لو لم يكن هناك حاجة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم في المضاجع. هنا من باب الاحتياط، يقول صح أنهم إخوة وأشقاء، لكن الآن ستظهر عند الطرفين الميول الغريزية التي أودعها الله عز وجل من أجل إعمار الأرض.
نعم.
من أجل أن يكون هناك في الأرض خليفة، يعني أسكن أنت وزوجك، من أجل أن يكون هناك الأزواج. بالتالي حقيقة هذا تنبيه للآباء أنه فعلا يفرق بينهم بالمضاجع، استعداد للبيان أن هناك ضوابط داخل الأسرة، إخوة أشقاء بيلعبوا مع بعض، بيصطوا مع بعض، بيأكلوا مع بعض، ما بيناموا مع بعض. الآن عند هذا الوقت بيبدأ الآن الطفل بعد ما او الابن بعد ما غادر مرحله الطفوله
والدم، تربيه نبويه.
نعم. بدا الان يدرك انه الان ان هناك في تغيرات.
نعم.
بدا يعرف انه هون في حدود، هذا جائز هذا غير جائز، هذا حلال هذا حرام. والتفريق في المضاجع هو ربما طبعا البعض يقول لك انا كيف ساضع كل واحد في غرفة وأنا لا أستطيع ذلك، كيف كان الناس في الخيام، كيف كان الناس في البيوت الفقيرة، فرقوا بينها في المضاجع في مكان النوم.
نعم.
والأفضل أن يكون كلهم
في غرفته.
في غرفته طبعا.
نأخذ. نعم. هذه المكالمة الأخيرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله أخي الكريم، تفضل.
الله يجزيكم الخير على البرنامج.
الله يبارك فيك.
كيف أسأل بالله، أنتم تقولوا بالنسبة للمحارم والمحارم واللذات أمام المحارم.
نعم.
أبو اللي تلبس حذك ولدك قدام أبوها وقدام أخوها وقدام عمها وقدام خالها، ما هي شبه هي عريانة.
نعم، هو يعني هذا موضوع مهم سنتناوله إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
يعني
نعم أشكرك جزيل الشكر. يعني هذا النقطة هاي راح نأخذها إن شاء الله بتفصيل بإذن الله تعالى، يعني هي متممة لموضوع عورة المرأة أمام المحرم. طيب يعني انتهى الوقت، هناك كثير من النقاط لم نناقش، إن شاء الله نؤجلها إلى الحلقات القادمة
إن شاء الله،
يعني نلملم أوراق الموضوع بكامله بإذن الله تعالى. في نهاية حلقة هذا اليوم وهذا البرنامج لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي هنا في الاستوديو فضيلة الدكتور غسان عاطف بدران، أستاذ التفسير في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك،
حياكم الله وبارك الله فيكم
قادمة. نعم، وشكر كذلك لكم أعزائي المستمعين على حسن إصغائكم واستماعكم. نأمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم في حلقة جديدة نتحدث فيها كذلك عن عورات والاستئذان والمحرمات. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
محمد الحمد لله، الحمد لله على الإسلام، دين العلا والعز والسلام.